بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول، البحث في الاستدلال على إفادة المعاطات للملكية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انتهى الكلام إلى ما نقلناه عن المحقق الإرواني قدس الله نفسه من أنه ذكر أن الحديث إنما أثبت السلطة على الأموال، وأما السلطة على السلطنة فهي لم تذكر في هذا الحديث، ومقتضى ذلك أن المالك ليس له أن يخرج المال عن ملكه ابتداء بأن يسقط سلطنته على المال ويزيلها عن المال. و به ازاء ذلك، اذا لم يتمكن من ازالة الملكيه لا يكون متملكا على ابقاء الملكيه ايضا، لان اعدام السلطنه او ابقاء السلطنه خارجان عن منطوق الحديث. فالحديث يشمل للتصرفات الأخرى التي تتعلق بالمال لا بالسلطنة، وذكرنا أن هذا المعنى لا يستفاد من الحديث عند الإطلاق، فإن من لم يتمكن من إخراج الحيوان المملوك له من داره، إذا لم يكن قادرا على ذلك لا يمكن أن يقال إنه مسلط على هذا الحيوان، كالحصان مثلا أو الدابة أو غير ذلك من الحيوانات. عند العرف إنما يمكن إطلاق هذا الكلام فيما إذا كان الإنسان قادرا من إزالة الملكية وإبقاء الملكية، وأما من لا يقدر على الإزالة كرفع اليد عن الحصان وإطلاق سراحه من الدار، كيف يصدق أنه مسلط على هذا الحيوان؟ نعم، المنطوق في الرواية الأموال، الناس مسلطون على أموالهم، لم يذكر السلطنة، إلا أنه كل تصرف لم يذكر، لا بس السلطنة، التصرف في نماءات الحيوان، التصرف في شؤون الحيوان، التصرف في ملكية الحيوان، كل هذا لم يشكل في الحديث، وإنما نستفيد ذلك من إطلاق الرواية. رواية يقول الناس مسلطون على أموالهم من حيث المنافع، من حيث الملكية، من حيث البيع، من حيث الذبح، حیوان قابل للذبح یذبحه و یخرجه بذلک عن الملکیه او یفتح الباب و یطلقه حتی یمشی الی ای مکان شاء لا یجوز هذا الحیوان کما فی الحیوان الذی انکسر رجله على نهو المالک معیوس عن برعه قدیما کان کذلک کان یطلعون من الحوش یمشی الی ای مکان یمشی هذا رفع الید عن الملکیه و اطلاق سراح الحیوان کل هذا امر مقدور للمالک فبحسب المتفاهم العرفی الذي لا يقدر على إزالة الملكية لا يسمى مسلطا على هذا الشيء ومما يشهد على ذلك أن إبقاء الحيوان في ملكيته أمر ميسور بالبداهة لم يستشكل أحد في أن المالك لا يتمكن من ابقاء ملكيته بل يتمكن من ذلك يبقي ملكيته على الحيوان لا يبيعه لا يذبحه لا يعرض عنه لا يخرجه من بيته يبقى الملكيه بحاله الازاله في مقابل الابقاء اذا لم يكن قادرا من الازاله كيف يكون قادرا من الابقاء الطرفان متساويان في القدره وعدم القدره اذا لم يتمكن من الازاله لا يتمكن من الابقاء بل الابقاء ضروري وان الامر ليس كذلك الابقاء ايضا ممكن يتمكن من ابقائه كما يتمكن من إزالته هذا ما أفاده هذا المحقق وذكر المحقق المرزا الشيرازي الصغير الشيخ محمد تقي قدس الله نفسه كلاما أيضا يرجع إلى ذلك ولئلا هذا الشيخ المحقق الرواني قدس الله نفسه أخذ هذا الكلام من هذا الشيخ لأنه أستاذه شيخه ذكر ما حاصله أن المستفاد من هذا الحديث هو أن المالك يتمكن من دفع أية سلطنة مزاحمة له في ملكه أي تصرف أي سلطنة يزاحم سلطانا المالك له أن يرفعه يدفعه وأما التصرف الذي لا يزاحم سلطنة المالك الحديث لا يشمل لرفعه لا يتمكن المالك من منع هذا التصرف من رد هذا التصرف ومثل لهذا بأمثلة ذكر أن التصرف في ملك الإنسان ببيعه من دون أن يستأذن منه تصرف في سلطان هذا المالك لا يمكن أن يكون ماضيا للمالك أن يمنع عن ذلك الملك ملكي هو باع هذا الشيء يريد أن يسلمه للمشتري للمالك أن يمنع هذا البيع يقول هذا خلاف سلطاني ما أريد وكذلك الأخذ بالشفعة في باب الشفعة أيضا على خلاف سلطان المشتري مشتري اشترى هذه الحصة من الشريك فليس لأحد أن يزاحمه في هذا ويخرجه عن ملكية المشتري من دون إذنه إنما نلتزم به لأن الشارع أجاز له، الشارع أجاز له إلا أنه خلاف سلطانه. لولا روايات الشفعة كان للمشتري أن يدافع عن ذلك، يقول هذا ملكي وهذا التصرف لا يجوز في ملكي خلاف سلطانه. وأما استرداد المال من المشتري، المشتري اشترى هذا الشيء، والمالك الآن يريد أن يسترده، يفسخ المعاملة ويسترجع عين ماله. ذكر أن هذا التصرف ليس تصرفا منافيا لسلطان المشتري، لأن المشتري مسلط على المال لا أنه مسلط على الملكية. ليس لها الملكية، يعني يتسلط على الملكية، يتسلط على الملك. هنا عبرنا بالمال، هو يعبد بالملك. الناس مسلطون على أموالهم، المشتري اشتراها ذا المبيع صار ملكه. هذا مستفاد من الحديث. أما ملكية هذا الشيء لم يتسلط عليها المشتري، بل تسلط على الملك والمال، فليس له سلطنة على الملكية، لا إبقاء ولا إزالة. فليس استرداد المالك لهذا المال من المشتري على خلاف سلطنة المشتري، ليس له سلطنة على الملكية، هذا يفسخ الملكية ويرجع الملكية، ليس هذا تحت سلطان المشتري حتى يمنع البايع عن الاسترداد الفاسخ. ليمكن أن يقال بأن عدم تأثير الفاس يدل على أن هذا البيع بيع لازم، كما في المعاتاد، اشترى شيئا بالمعاتاد، الآن المالك يسترد هذا. لو تم حديث السلطنة نقول هذا التصرف الاسترداد خلاف سلطنة المشتري على هذا المبيع بالمعاتاد، يعني البيع لازم، الفسخ غير نافذ، ليس للمالك هذا الحق، هذه السلطة. إلا أن المشتري بما أنه لم يتسلط على الملكية لا إبقاء ولا إزالة، فللمالك أن يسترجع الملكية، ليس هذا منافيا لسلطان المشتري. فلا يمكن أن يستدل بالحديث على أن فسخ البايع غير نافذ، لأنه على خلاف سلطنة المشتري. نقرأ عبارته ليصير معلوما. ذكر قدس الله نفسه أن مقتضى سلطنته، يعني المالك، على جميع التصرفات وإن كان بنحو الالتزام نفي سلطنة مزاحمة لسلطنته، المالك بالدلالة الالتزامية. يستفاد من هذا الحديث أن كل سلطنة يزاحم سلطنة المالك للمالك أن يمنع عن هذه التصرفات. لكن المنفية ليس أنهاء السلطنة التي لا تنافي سلطنته. الحديث لا يدل على أن السلطنة التي لا يزاحم سلطنته هذا أيضا غير جائز، لا يستفاد من الحديث. فمثل الاشتراب بدون اختيار البايع مناف لسلطنته على البيع، المالك قائد في بيته، شخص آخر يبيع ماله من شخصين، او یشتری ماله المشتری یشتری ماله من دون اذنه آزا خلاف السلطنه له امینا عن ذلک فالاخذ بالشفعه مناف لسلطنه المالک بالشفعه هكذا بالشفعه المالك يشتري من المشتري من دون اذن المشتري مشتري قاعد في بيته ولا يقول اخذت بالشفعه يدخل هذه الحصه في مثل مالك الاول الشريك الشفيع والمشتري لا يرضى بذلك على خلاف السلطنه لولا روايات الشفعه لكان له الامتناع من ذلك لكن السلطنه على الاسترداد التي في الحقيقه سلطنه على ازاله الملكيه غير مزاحمه لسلطنه استرداد المالك المبيع من المشتري بالمعاطات مثلا ليس هذا سلطنه مزاحمه لسلطنه المشتري هذا في الحقيقه الاسترداد ازاله لملكيه المشتري عن المبيع وليس هذا على خلاف سلطانه لان المالك له السلطه على الملك المشتري مسلط على الملك المبيع لا على الملكيه الملكيه ليست تحت سلطنته سلطان هذا المشتري فكما ليس له السلطنة على إزالة الملكية لا يتمكن من أن يزيل الملكية عن نفسه ابتداء من دون سبب يقول ما أريد هذا لا يخرج عن ملكه فكذلك ليس له السلطنة على إبقاء الملكية ليس له قدرة على إبقاء ملكية المال لأن هذا خارج من الحديث له قدرة على الملك لا على الملكية ليس له السلطنة على إبقاء الملكية حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها حتى نقول بأن سلطنة البايع على إزالة ملكية المشتري ينافي سلطنة المشتري على إبقاء الملكية حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لسلطنة المشتري على إبقاء ملكية المال هكذا ذكره هذا عین ما ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه بتغيير في العبارة هو يقول ليس له سلطنة على السلطنة هذا يقول ليس له سلطنة على الملكية الملكية والسلطنة وقلنا من الجائز أن المحقق الإيرواني أخذ هذا من أستاذه هذا الشيخ أستاذه قدس الله أسرارهما فكيفما كان ظهر الجواب عن هذه الدعوة مما ذكرناه في جواب المحقق الإيرواني قدس الله نفسه قلنا الملكية عارضة على الملك الذي يكون مسلطا على المعروض مسلط على العارض يمكن أن يقول المالك أنا مسلط على السواد نظرا إلى أن عبده أسود وهو مشتمل على السواد وانا مشلط على السواد بأن اعدمه اخرجه عن ملكيتي ابقيه في ملكيتي هذا كلام صادق لأن العوارض والتواري إنما يتعرض على هذا المعروض القدرة على المعروض قدرة على التواري والغالات الطارعة فله أن يقال أنا مسلط على البياض البياض تحت قدرتي السواد تحت قدرتي هذا الكلام كلام صادق لأن العبد ملكه والعبد أسود أو أبيض او غیر ذلك من الحالات. انسان یقول انا مسلط على هذا المریض، به معنی مسلط على نفس هذا الانسان، الانسان تحت قدرته له ان يعالجه فهو قادر على هذا المرض له ان يدفع هذا المرض او يستلزم المرض او لون اخر من الالوان العوارض الحقیقیه التي لها وجودات متعسله تابعه للمعروض. القدره على المعروض قدره على هذه العوارض التي لها وجود حقیقی متعسل. غایه الان قائمه بالغیر ليس قائمه بنفسها فضلا عن الحالات الاعتباریه التي لا وجود لها اصلا الا في عالم الاعتبار كما في الملكيه. الملكيه ليس كالسواء ليس لها وجود حقيقي بل اعتباري محض. اذا كان المسلط على المعروض مسلطا على العوارض التي لها وجودات حقيقيه متعسله فبطريق اولى يكون قادرا و مسلطا على العوارض الاعتباريه التي ليس لها وجود بالاستقلال بل مجرد اعتبار. اذن ما معنى قول هذا المحقق قدس الله نفسه من انه ليس له سلطان على الملكيه بل الذي يشتري شيئا قدرته انما يظهر في هذا قدرته في انه يتمسك بملكيه هذا ابقاء يبقيها لا يزيل الملكيه ليس هذا مقدورا له. فكما ان الابقاء في الملكيه مقدور للانسان بالضروره بعد سلطنته له ان يبقي له ان لا يبقي فكذلك الازاله القدره على احد الطرفين قدرت على الطرف الآخر الإزالة في مقابل الإبقاء. فإذا كان الإبقاء مقدورا الإزالة أيضا مقدورة. فدعوى أن هذا خارج عن سلطنة المالك لأنه مسلط على الملك لا على الملكية بعيد عن الأذهان السليمة المستقيمة السليمة لأنهم يستفيدون من السلطة على المعروض السلطة على العوارض كلها كانت أصيلة أم كانت اعتبارية. فهذه الدعوة أيضا غير مسموعة. نعم إذا كان التصرف يرجع إلى غير السلطنة يرجع إلى الشارع كما إذا حكم الشارع باعتبار العربية في الصيغة هذا الرجل مالك على المال مسلط على إعدام الملكية له أن يبيع هذا المال يبيع بصيغة عربية أو بغير عربية بصيغة مازوية أو بغيرها. إذا فرضنا أن الدليل دل على أن صيغة البيع لابد أن تكون عربية مثلا لابد أن تكون مازوية ليس للمالك أن يدفع هذا بأني سلطان على هذا الشيء لي أن أبيعه بغير هذه العربية لي أن أبيعه بغير المازوية صيغة المضارع مثلا أو بصيغة الأم الإيجاب والاستيجاب ليس له ذلك. لا لأن هذا خارج عن قدرته بل داخل تحت القدرة إلا أن الشارع منعه عن ذلك من جهة المنع الشرعي خارج عن قدرته لا في نفسه